وإذا كانوا لا يملكون مثقال ذرة فكيف يعبدون؟ فإن قيل إننا نسلم أنهم لا يملكون، ولكن قد يكونون شركاء، شركاء لله في شيء من الملك، نفى الله تعالى ذلك بقوله وما لهم فيهما من شرك، يعني ليس لهم مشاركة. إذا قلتم نعم إنهم لا يملكون ولكن يمكن أن يكونوا شركاء، فنفى الله تعالى ذلك وقال وما لهم فيهما من شرك، أي ليس لهم شراكة ولو في مثقال ذرة، يعني لا يملكون مثقال الذرة ملكا استقلاليا، وليسوا شركاء لله في شيء من ملكه وفي شيء من خلقه، بل الملك ملكه والخلق خلقه والأمر أمره، وهو الذي يدبر الأمر، وهو الذي سخر المخلوقات ودبرها، فليس أحد شريك لله تعالى ولو في نصف مثقال ذرة. قد يقولون نعم نعترف بأنهم لا يملكون، ونعترف بأنهم ليسوا شركاء لله في هذه المخلوقات، ولكن نقول إنهم أعوان، إنهم ساعدوا ربنا في خلق السماوات والأرض، عاونوه، فلأجل ذلك يستحقون أن نعظمهم أو نصرف لهم شيئا من العبادة. أبطل الله ذلك بقوله وما له منهم من ظهير، أي معين، ليس لله تعالى أحد أعانه، لم يتخذ في خلق السماوات والأرض أعوانا، بل هو المتفرد بذلك، إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون، فلم يتخذ في خلق السماوات والأرض أعوانا يساعدونه تعالى الله. فإذا قالوا نعترف بأنهم لا يملكون ولا يشاركون وليسوا أعوانا، ولكن نقول إنهم من المقربين، وإذا كانوا مقربين فإنهم يشفعون وينفعون من توسل بهم، فنحن نطلبهم لأجل أن يشفعوا، أن يشفعوا لنا. فأبطل الله تعالى ذلك بقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لا تنفع الشفاعة عنده شفاعة الملائكة ولا شفاعة الأنبياء ولا الرسل ولا الصالحين ولا الأولياء ولا السادة ولا القادة ولا غيرهم، لا تنفع شفاعتهم إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فلو شفعوا في الكفار ما قبلت شفاعتهم، ولو شفعوا بغير إذن الله تعالى ما سمح لهم، فلا يشفعون إلا في المؤمنين، ولا يشفعون إلا بعد أن يأذن الله لهم ويقول لهم اشفعوا. فعرف بذلك أنهم لا متعلق للمشركين بهم، بل المشركون الذين عبدوهم ضاعت عبادتهم. فهؤلاء الذين ينخون عيسى، يعني يدعونه ويهتفون به، والملائكة والأولياء يقصدون أنهم يقربونهم إلى الله زلفى وأنهم يشفعون لهم. وكذلك الذين ينخون الأموات في هذه الأزمنة ينخون مثلا الجيلاني أو البدوي أو ابن علوان أو الحسين أو حتى النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لهم إنكم مثل النصارى في زعمهم أن عيسى ينفعهم، فهم ينخون عيسى وأنتم تنخون أقل من عيسى. النصارى سماهم الله مشركين في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون فسماهم مشركين لأنهم اتخذوا هؤلاء أربابا، واتخاذهم أربابا تعظيمهم في الحياة بكونهم يطيعونهم فيما حرم الله، يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال، فيكونون بذلك قد أطاعوهم في معصية الله تعالى، فجعلهم الله مشركين. اتخذوا أحبارهم، الأحبار علماء اليهود، ورهبانهم العباد في النصارى. فيوجد في النصارى من يعبد الله الليل والنهار، أي طوال وقته، زاهدا في الدنيا متقشفا متقللا منها، يرضى منها بخشن الطعام وبأقل اللباس، خشن اللباس، يلبس الثياب الخشنة وما أشبهها. كذلك أيضا يزهد في الدنيا، إذا جاءه شيء من المصالح الدنيوية ما تملكه يتصدق به، يتصدق بكل ما يدخل عليه منفردا بعيدا عن الناس، يبنون لهم منازل رفيعة يسمونها صوامع، يعني مرتفعة كالمنارات، ثم يغلق على نفسه طوال وقته، يقرأ في الإنجيل، يذكر الله، يدعوه، يصلي طوال ليلة وأكثر نهاره، معتزلا في صومعته، يسمونه راهبا أي مترهبا، حيث أنه لترهبه وتقشفه خضع واعتزل عن الناس. فلما كان يدعو عيسى ويعبده ويتواضع له ويكثر من دعائه ويقول إنه ينفعني وإنه يشفع لي وإنه وإنه، فهل نفعته عبادته هذه في هذه الصومعة؟ وهل يخفف عنه؟ العذاب لا يخفف عنه، بل الأصل أنه كافر بفعله هذا، باعتقاده، اعتقاده أن عيسى هو الله، أو اعتقاده أن عيسى ابن الله، أو أنه ثالث ثلاثة. ولو لم يعتقد هذا ولكن اعتقد أن عيسى ينفع من دعاه، وأنه يجيب من سأله، أو لم يفعل ذلك، يعتقد ذلك ولكن دعا عيسى وقال: يا عيسى ابن مريم، يا كلمة الله، يا روح الله، أنقذني، خذ بيدي، أنا العبد الذليل، أنا المتواضع، أنت عضدي وساعدي. فإذا كان كذلك فإننا نحكم بكفره. ثم نقول: يشبهه كثير من القبوريين، من المتصوفة ونحوهم. نعرف أن كثيرا منهم عباد زهاد، يصومون ويصلون ويتهجدون في الليل ويتطوعون ويتصدقون ويكثرون من ذكر الله في كل الحالات ومن دعائه، وعندهم أوراد كثيرة يقرؤونها في الصباح والمساء. فيه أوراد صوفية في رسالة اسمها دلائل الخيرات، يدعون بها صباحا ومساء، إن كان أكثر الدعاء بها فيه غلو. وفيه أيضا رسالة أخرى يدعون بها ويكثرون من الدعاء بها، ورسائل أيضا أخرى. لا شك أنهم يقصدون من الدعاء بها التقرب إلى الله. فإذا عرفنا أنهم مع ذلك يدعون هذا الولي ويتوسلون به ويجعلونه واسطة بينهم وبين الله، قلنا لهم: أشبهتم النصارى وأشبهتم المشركين في أعمالهم التي عملوها، فلا فرق بينكم وبينهم إلا في الأسماء. وقلنا: كتبكم هذه التي تقرؤونها وتريدونها ننصحكم بعدم قراءتها لما فيها من البدع. رسالة اسمها روض الرياحين، ورسالة اسمها دلائل الخيرات، وأشباهها فيها غلو وزيادة. الذين كتبوها يغلب عليهم الجهل، ويريدون بذلك أن يقبل الناس على قراءتها. فلما بالغوا فيها في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه، وفي وصف بعض الصحابة كعلي والحسن والحسين ونحوهم، كان ذلك الغلو وزيادة المدح في هذه الرسائل مما سببت الغلو الفعلي بعد الغلو القولي، فإنهم زادوا في مدحهم بحيث يقول مثلا: السلام عليك يا عالم الأمة، السلام عليك يا منبع العلوم، عليك الصلاة والسلام يا من بيده الملك والنفع والضر، عليك الصلاة والسلام يا من يقدم ويؤخر، عليك السلام يا من ينفع ويضر، يا من يعلم ما في الكون، يا من يعلم ما كتبه اللوح القلم في اللوح، يا من يعلم ما في اللوح المحفوظ، وهكذا مبالغات لا تخطر بالبال. يعني كيف جمعوها؟ أوحى الشيطان إليهم حتى كتبوها وسجلوها في هذه الكتب. ثم كان من آثارها أنهم اعتقدوا ما دلت عليه، فاعتقدوا أن هذا الولي أو هذا السيد أنه يعلم الغيب، يعلم الغيب والشهادة، وأنه يطلع على ما في الضمائر، وأنه يعلم القريب والبعيد، وأنه قد أطلعه الله على مكنون علمه، وأنه قد تعلق قلبه بالملأ الأعلى ورأى ما في الكون من العجائب، واطلع على ما كتبه الله تعالى في الأزل من الكتابات ومن الكائنات وكلها. وإذا كان كذلك فلا بد أن له مكانة ورفعة، فلماذا لا نطلب منه وندعوه ونعتمد عليه ونتوسل به ونعطيه من العبادة ما نقدر عليه حتى يفيدنا وينفعنا ويشفع لنا؟ فهذه فكرتهم. ما كانت هذه المدائح موجودة في عهد الصحابة، ما نقلت عن أحد من علماء التابعين ولا من سلف الأمة، ولا قالها ولا تعبد بها الأئمة الأربعة ولا أتباعهم الصالحون الذين أخذوا عنهم. وإنما لما اشتدت غربة الإسلام في القرن العاشر أو التاسع وما بعده، وضعف التوحيد في قلوب المؤمنين، وقل العلماء الصالحون، وصار أكثر العلماء منحرفين في العقيدة إلى أشعرية أو معتزلة أو رافضة أو مجبئة أو متصوفة، عند ذلك أوحى الشيطان إلى أوليائه، إلى هؤلاء الذين هم ضعفاء الإيمان وضعفاء العقيدة: لماذا لا تحببون محمدا إلى الناس؟ اذكروا لهم أورادا في أوصافه حتى يحبوه، وأنتم يا رافضة اذكروا أوصافا لعلي حتى يعظمه أتباعكم وحتى يعترفوا بفضله. وهكذا أيضا اذكروا أوصافا للأولياء الذين توالونهم، وصفوهم بأوصاف بليغة رفيعة، ليكون ذلك أدعى إلى أنهم يعترفون لهم بالفضل، يعترفون لهم بالمكانة، يوافقونكم فيما تعتقدونه فيكم. فكان من أسباب ذلك وجود هذه الرسائل التي قصدوا بها مضاهاة النصارى واليهود والمشركين الأولين الذين تعبدوا بهذه العبادات التي هي شرك في الحقيقة. إذا كان هذا كافر، هذا النصراني الذي يعبد الله ليلا ونهارا والذي يزهد في الدنيا ويتقشف ويتصدق بكل ما جاءه منها ويعتزل الناس وينفرد في بناية له خاصة، صومعة أو كنيسة أو دير يعتزل فيه، وأن عباداته هذه لا تفيد ولا تقبل منه، وأنه في الحقيقة كافر حيث أن عباداته دخلها ما أفسدها وهو الشرك بالله، فلذلك نعتقد أنه كافر وأنه مخلد في النار. لماذا؟ لأنه يعتقد في عيسى أن عيسى تنفع عبادته وتنفع دعوته، فيقال كذلك الذين يعتقدون في الجيلاني أو في الرفاعي أو في النقشبندي أو في التيجاني أو نحوهم يعتقدون فيه أنه يطلع على الكون وأنه يعلم الغيب ويعلم ما في الضمير وأنه يعطي من دعاه ويجيب من سأله وينفع من استنفعه، وأنه أهل أن يعبد وأن يصرف له كل ما يمكن صرفه له، وأن دعاءه هو الذي ينفع، فتركوا عبادة ربه ربهم الذي خلقهم وعبدوا غيره، فصاروا بذلك مثل النصارى أو شرا من النصارى، لأن عيسى رسول من رسل الله، وأما عبد القادر والتيجاني والجيلاني والرفاعي ونحوهم فإنهم لم يصلوا إلى رتبة عيسى ولا أقل منها، ولو سموهم أولياء أو صحابة أو نحو ذلك. ثم نقول ربنا سبحانه هو المعبود وحده، هو الذي يستحق أن تصرف له العبادة، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره، فهؤلاء الذين يصرفونها لغيره يعتبرون قد أشركوا، وهم أيضا قد تنقصوا ربهم تنقصا زائدا، فإن الشرك تنقص لله تعالى. هم يدعون أنهم يعظمون الله، كيف تعظيمكم لله؟ يقولون تعظيمنا لله أننا لا ندعوه مباشرة، لأننا مذنبون وضعفاء محجوبون مبعدون، فكيف نتجرأ أن نطلب من الله مباشرة؟ إنما نعظم الله فنجعل بيننا وبينه واسطة، فنقول واسطتنا الأنبياء، الأنبياء أو الأولياء والشهداء ونحوهم، نجعل هؤلاء وسائط. فالجواب أن هذا ليس تعظيما وإنما هو تنقص، لأنكم بذلك تتهمون الله تعالى أو تصفونه بأنه لا يسمع من دعاه ولا يعطي من سأله، وأنه يحتاج إلى من يتوسط بين العباد وبينه، ويحتاج إلى من ينقل له أحوال خلقه، وفي ذلك تنقص عظيم. فالرب تعالى لا يقاس بملوك الأرض، وذلك لأنهم يحتاجون إلى من يعرفهم بخلقه، وأما الرب تعالى فلا يحتاج إلى من يعرف، بل هو عالم بكل شيء. ذكروا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما كان أول أمره في بلد الدرعية كان هناك قبر يقولون إنه قبر زيد بن الخطاب، وهو أخو عمر بن الخطاب، قتل شهيدا في اليمامة، في وقعة اليمامة بين عيسى بين خالد بن الوليد ومعه ومسيلمة، فكانوا أهل العيينة يأتون إليه وينادونه: يا زيد أعطنا، يا زيد اشفع لنا. يحضر معهم الشيخ ويقول لهم: الله خير من زيد، الله خير من زيد، الله أقرب من زيد، الله أقوى من زيد. لا يستطيعون أن يقولون كذبت، يعرفون أنه حق، أن الله أملك لكل شيء، فلم يزل يقنعهم حتى تابوا وأقلعوا، وأمرهم أن يهدموا البناية التي على ذلك القبر وأن يسووه بسائر القبور، وكانوا قد رفعوه وبنوا عليه قبة، وكانوا أيضا قد جصصوه ومن حوله، فعند ذلك من كان هو الذي ابتدأ بهدم ذلك البناء. كان عندهم أيضا شجرة في العيينة يعتقدون فيها، فكانوا يعتمدون عليها ويلوذون بها ويدعونها ويتبركون بتربتها وبأوراقها، فلما نبههم قال: اقطعوها، فأحجموا عن قطعها وخافوا وظنوا أن من قد قطعها يصاب بخبال، فاستأذنهم أن يقطعها، فأخذ الفأس وأخذ يضرب في أصلها، ولما رأوا أنه استمر ولم يصب بشيء جاء إليه من يساعده حتى قطعوها، ظن العامة أنه يصاب بجنون ويصاب بخبال، وانتظروا قالوا: لا يصبح إلا وهو حمار أو حيوان أو حشرة. أصبح وهو بأصح حال وأنعم بال، وجاء إلى مكانها ومسحه. لا شك أن هذا من آثار الجهل. أيضا لما انتقل إلى الدرعية كان في الدرعية أيضا معابد، فكان عندهم نخلة التي يقال لها الفحل أو الفحال، هذه النخلة يعتقدون فيها، إذا تأيمت المرأة ما تقدم أحد للزواج بها تأتي إلى ذلك الفحل فتضمه وتقول: يا فحل الفحول، أريد زوجا قبل الحول. في خيالهم أن هذه النخلة تسبب لها الزواج. جهلتهم إذا سمعوا بها تقدم بعضهم لخطبتها وخطبوها وقالوا: نصرك ذلك الفحل. أمر الشيخ بقطعها وزال أثرها. كانت الدرعية أيضا غار، ذلك الغار يدعون أن إحدى بنات الأمير اعتصمت به لما جاءها أحد الفسقة وحاول أن يفجر بها، فلاذت بذلك الغار واختفت فيه ونجت من ذلك الفاسق. يعتقدون في ذلك الغار ويأتون إليه يتمسحون به، يصبون عليه الأدهان والزيوت ويتبركون به. وهذا دليل على أن الشرك عاد كما كان. لما اهتدوا أمرهم الشيخ أن يهدموا ذلك البناء، فتعاونوا عليه وهدموه، وكذلك أيضا كسروا ذلك الغار وزالت آثار تلك الشركيات. يقول رحمه الله: إذا عرفت أن من الكفار خصوصا النصارى من يعبد الله ليلا ونهارا ويزهد في الدنيا ويتصدق بما دخل عليه منها من الأموال ويعتزل عن الناس وينفرد في صومعه يتعبد فيها ويديم داوم العبادة، وأنه مع ذلك كافر وأنه عدو لله مخلد في النار، لماذا؟ لأنه يعتقد في عيسى أن عيسى ينفع ويشفع، ولأنه مع اعتقاده يدعوه مع الله، أو يعتقد في الأولياء غير عيسى، يعتقد فيها الولي فلان أو نحو كما يعتقد القبوريون في الرفاعي والجيلاني والنقشبندي، يدعونهم أو يذبح أو ينذر، يذبحون لهم أو ينذرون للأولياء. إذا عرفت ذلك تبين لك كيف صفة الإسلام الذي دعا إليه نبيك صلى الله عليه وسلم، أن الإسلام الحقيقي هو تحقيق الدعوة إلى الله تعالى وتحقيق التأله له ودعوته وحده، وأن الإسلام مثل ما عرفه المؤلف في ثلاثة الأصول أنه الاستسلام لله بالتوحيد، يعني وحده لله وحده، والانقياد له وحده بالطاعة، والبراءة من الشرك والبراءة من المشركين من أنواع الشرك صغيره وكبيره. فبذلك يكون الإنسان حقا من المسلمين. من أخل بذلك فعل شيئا من أنواع الشرك نقص إسلامه واختل توحيده، ومن فعله كله بطل توحيده ووصف بأنه مشرك كافر والعياذ بالله. نتوقف هنا ونواصل غدا إن شاء الله،
وننتقل بكم الآن إلى الدرس العاشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فالله الله يا إخواني، تمسكوا بأصل دينكم وأوله وآخره وأسه ورأسه شهادة أن لا إله إلا الله، واعرفوا معناها وأحبوها وأحبوا أهلها، واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين، واكفروا بالطواغيت وعادوهم وأبغضوهم وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكف أو لم يكفرهم أو قال ما علي منهم أو قال ما كلفني الله بهم فقد كذب هذا على الله وافترى فقد كلفه الله بهم وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانهم وأولادهم فالله الله يا إخواني تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم وأنتم لا تشركون به شيئا اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف بعض أحوال المشركين الأولين، أنهم منهم من يعبد الله ليلا ونهارا ويزهدون في الدنيا ويتصدقون بما جاءهم منها، ويعتزل أحدهم في صومعته يتعبد وهو مع ذلك كافر. لماذا؟ لأنه يعتقد في عيسى أو في غيره من الأولياء، يعتقد أنه ينفع أو يشفع، ويدعوه من دون الله تعالى أو يذبح له أو ينذر له. فإذا عرفت حال أولئك المشركين الأولين تبين لك صفة الإسلام الذي دعا إليه نبيك صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم دعا إلى عبادة الله وحده وإفراده بجميع أنواع العبادة بالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة. هذه حقيقة دعوته. بقي بمكة 10 سنين، لم يفرض عليه عبادة إلا التوحيد، يكرر الدعوة إلى التوحيد ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله، وينهاهم عن عبادة ما سوى الله. ولا شك أن ذلك دليل على أهمية التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه. فبدأ بدعوته إلى هذه العقيدة التي هي معنى لا إله إلا الله، اقتداء بالأنبياء قبله، فإنهم كلهم بدأوا بالدعوة إلى التوحيد، كل منهم يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يبدأون بكلمة اعبدوا الله يعني خصوه بالعبادة، ما لكم من إله غيره، ليس لكم معبود سواه. وإذا قيل لماذا كان التوحيد له هذه الأهمية، الجواب لأنه شرط لصحة العبادات، فلا تصلح عبادة إلا بعد التوحيد. جعل العلماء التوحيد شرطا لصحة العبادات، قالوا شروط الطهارة 10، أولها الإسلام يعني التوحيد الصحيح، وكذلك شروط الاغتسال منها التوحيد، وكذا من شروط التيمم التوحيد يعني إخلاص العبادة لله، وكذلك من شروط الصلاة التوحيد، وكذلك من شروط الأذان المؤذن يقول في أول أذانه أشهد أن لا إله إلا الله، وفي آخره لا إله إلا الله، وهذا هو دليل التوحيد. وكذلك من شروط تجهيز الميت أن يكون من أهل التوحيد، إذا لم يكن من أهل التوحيد فإنه لا يتولاه المسلمون. وكذلك الزكاة من شروط التوحيد، من شروطها أن يكون المخرج للزكاة من أهل التوحيد ومن أهل الإخلاص ومن أهل الدين، دين الإسلام. وكذا الصيام لا يقبل إلا من أهل التوحيد، وكذلك الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله لا يقبل إلا من أهل التوحيد. وهكذا ذكروا أن ضد التوحيد يحبط الأعمال، فالشرك يحبط كل عمل اقترن معه، فلا تقبل صلاة المشرك ولا صيامه ولا صدقاته ولا جهاده ولا حجه أو عمرته ولا طهارته بأي نوع من أنواع الطهارة، لا يقبل الله شيئا من ذلك، بل إن الشرك يحبط الأعمال. حتى قالوا لو أن إنسانا حج واعتمر حجا كاملا وهو مسلم، ثم ارتد وكفر وأشرك، حبط عمله وبطلت حجته وبطلت عباداته. إذا رجع إلى الإسلام والتوحيد مرة ثانية يجدد الحج، يجدد حجة الإسلام. الشرك حبط به عمله. قال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أوحي إليك وإلى الأنبياء قبلك. وقال تعالى وهي صفة الأنبياء الذين ذكرهم في قوله تعالى ومن آبائهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. مع أنهم أنبياء لو أشركوا لحبطت أعمالهم. الإسلام والتوحيد الذي دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم هو حقيقة الإخلاص، إخلاص العبادة لله تعالى. والذي قد كرر الله تعالى الأمر به، قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت أن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. وكذلك قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويسن بعد كل صلاة أن يدعو بذلك بعد الانصراف من الصلاة، تدعو الله وتقول لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر، لتؤكد أن صلاتك لله وحده. فإذا عرفت هذا حقيقة تبين لك أن كثيرا من الناس عن هذا بمعزل، يعني عن حقيقة هذا التوحيد وهذا الإخلاص، أنهم بمعزل عن إخلاص العبادة لله وحده كثيرا من الناس، ويعني بذلك الكثير في زمانه، فإنه خرج في زمان تحققت فيه غربة الإسلام، ولهذا استدل بهذا الحديث، يقول يتبين لك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وهذا الحديث في صحيح مسلم في آخر الكتاب، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام بدأ غريبا، يعني أول ما دعا ما كان يدخل في الإسلام إلا أفراد قلة، وإذا دخل في الإسلام فإنه يتستر يخشى أن الناس يؤذونه، لأن من أسلم منهم يعذب، يلاقي عذابا شديدا، والذين يسلمون غالبهم من الضعفاء من الموالي كعمار بن ياسر وأبيه وأمه سمية وصهيب وبلال وأشباههم من المستضعفين، أوذوا في ذات الله تعالى. في حديث عن خباب رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، ألا ترى ما يصيبنا؟ فجلس وقال قد كان من كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم ولا يصده عن ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يشق نصفين ولا يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر ولكنكم تستعجلون. أخبر في هذا بأنكم ما نالكم إلا القليل الذي نال قبلكم أو عذب به المؤمنون ممن قبلكم، ولكن مع ذلك بلا شك نالهم عذاب. كان مثلا بلال لما كان مملوكا لأمية بن خلف، كان أمية بن خلف يوثقه برباط ثم يلقيه في الشمس في نحو الظهيرة ويقول لا أطلقك حتى تكفر بمحمد، ولم يزل كذلك إلى أن اشتراه أبو بكر رضي الله عنه وأعتقه. فهذا بلا شك دليل على تحملهم، فهذا دليل على غربة الإسلام، أن أوله غريب، ثم لما هدى الله تعالى الأنصار في المدينة وأسلموا وبايعوا وهاجر إليهم المهاجرون من أهل مكة الذين آمنوا من أهل مكة والتجأوا إليهم، كانوا أيضا غرباء، يعني أنهم قلة بالنسبة إلى غيرهم، فالبلدان حولهم مخالفون لهم، وكذلك البوادي الذي هي الجزيرة وكلهم مخالفون لهم، فيكون الإسلام غريبا، بمعنى أنه في أهله غربة، الغربة هي القلة، الغريب هو المستغرب بين الناس الذي لا يعرفه أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني كأنك لست من أهل البلد. إذا جاء إنسان مسافر في بلدة لا يعرفها ولا يعرفه أحد من أهلها سمي غريبا، غالبا أنه لا يؤويه أحد، ويكون يبيت في المسجد ونحوه، ويكون المسجد دار الغرباء. يقول إن الإسلام بدأ في أهله مستغرب، يعني كالغريب الذي في بلد ليست بلده، ثم أخبر بأنه يعود غريبا كما بدأ، أي تعود غربته. وقد تحققت الغربة في كثير من الأزمنة، وبالأخص في هذا الزمان غربة الدين، اشتدت غربة الدين في هذا الزمان وكذلك قبله بعدة قرون، فمنذ القرن العاشر والإسلام في غربة، يعني التوحيد الذي هو دين الله الصحيح الذي ارتضاه دينا، أهله الذين يحققونه غرباء قليلون. من علامة غربتهم أن الآخرين يحتقرونهم أو يكفرونهم أو يضللونهم. ففي عهد الشيخ محمد رحمه الله لما وفقه الله وهداه وتبصر بالتوحيد الحقيقي وعرف ما يدل عليه، نبذه كثيرا من علماء زمانه ومن عوام الزمان. فأما العامة فإنه خالف مألوفاتهم، هم وآباؤهم وأجدادهم نشأوا على أنهم يتقربون إلى الأموات ويأتون إلى الأموات ويطلبون من الميت ويدعونه وينذرون له ويذبحون له ويتحرون الصلاة عنده، وعلى ذلك وجدوا أهل بلادهم من غير نكير، فلما أنكر عليهم سفهوه وقالوا أنت أعلم من الناس، آباؤنا وأجدادنا وأهل بلادنا كلهم على هذا ما أنكروه، أنت الذي أنكرته الآن، أنت جئت بشيء مستغرب. هذا الذي ألفينا عليه آباءنا وأسلافنا، أليس هذه حجة الأولين؟ نعم، إبراهيم لما قال لقومه هل ينفعونكم أو يضرون، هل يسمعونكم يتبعون وينفعونكم أو يضرون، ماذا قالوا؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. لما قال لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. كذلك مشرك ذلك الزمان زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يفرعون. فكذلك أولئك الذين في عهد المؤلف لما أنهم مع عوام الناس رأوا آباءهم وأسلافهم وأهل بلادهم يعكفون عند تلك القبور ويطوفون بها ويذبحون وينذرون ويدعونها ويتبركون بترابها ويتبركون بالإقامة حولها ويهتفون بأسماء الأموات ويدعونهم مع الله تعالى ويجعلونهم في زعمهم وسطا وشفعا، قالوا ما يمكن أن يكون آباؤنا على ضلال وأهل مجتمعنا. فلذلك شنعوا عليه وقالوا جئت بشيء مستنكر، فأصبح غريبا. أما علماؤهم وقادتهم وسادتهم، يعني العلماء والأمراء والقادة ونحوهم، فكثير منهم عرفوا الحق وتحققوا أن ما جاء به هو الدين الصحيح وأنه الإخلاص لله، ومع ذلك عاندوا. لماذا؟ منهم من يقول كيف أكون تابعا وأنا الآن متبوع، أنا الآن لي أتباع ولي ناس يحترمونني من هؤلاء العامة، وإذا خالفت مطلوبهم ومرادهم نبذوني واحتقروني وبطلت رئاستي وكلمتي ومكانتي عندهم، فلا يبقى لي قدر عندهم لأني أفتيت بخلاف ما يعرفون وما يألفون، فيكونون بذلك ضدي، فلا أبقى متبوعا مطاعا سيدا. هؤلاء علماء حملهم على العناد وعدم قبول حب الرئاسة، وآخرون كان لهم مصالح دنيوية، وهي أنهم في وظائف تحت إمارة أولئك الرؤساء والقواد، وقد جعلوا هذا قاضي لهم وهذا نائبا وهذا خطيبا وهذا معلم، وأجروا لهم إعاشات وجعلوا لهم غلالا ومصارف يصرفون عليهم، فلهم مصالح دنيوية. فلو قابلوا الحق وأنكروا ما كان عليه أولئك الأمراء وأولئك السادة والقواد وقالوا إنكم مشركون، إنكم ضالون، إن هذا هو الشرك، يجب أن تتركوه، فإنهم يمقتون هذا العالم وهذا القاضي ويطردونه ويفصلونه من وظيفته ويحرمونه من جرايته، فلا يبقى له ما يأكله وما يحصل عليه. فلذلك تشددوا في التمسك بما هم عليه من هذا الشرك أو إباحة الشرك، وقالوا إن ابن عبد الوهاب هو الخاطئ وهو الضال. نقول في هؤلاء إنهم مرتزقة، ما قصدوا إلا طلب المصالح الدنيوية، مصالح دنيوية، اشتروا الدنيا وباعوا الآخرة. يدخلون في قول الله تعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. ينطبق عليهم قول الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كثر جنس هؤلاء في زمن المؤلف وصاروا يردون عليه، سواء في داخل الجزيرة أو في خارجها، ويجمعون ما يقدرون عليه مما يبررون به أفعالهم ويردون به على طريقته ودعوته. لا شك أن هؤلاء أو كثيرا منهم عرفوا الحق وعرفوا الصواب، ولكن عاندوا في رده وكذبوا به، وقد تصدى لهم أئمة الدعوة فناقشوهم وبينوا أخطاءهم، ولم يبقى شيء إلا أبطلوه. وكذلك أيضا ساعدهم غيرهم من أهل البلاد النائية، فذكر أن عالما في الهند أو في تلك البلاد ساكن لنجة، لما بلغته دعوة ابن عبد الوهاب قالوا له إنه يقول كذا وإنه يقول كذا، توقف في تكفيره وكتب إليه أن أرسل إلي بعض رسائلك وبعض ما تدعو إليه. فأرسل إليه بعض رسائله ومنها كشف الشبهات، فعند ذلك اقتنع بدعوته ونصرها مع كونه بعيدا عنه، ورد على قصيدة للقبوريين، رد عليها بقصيدة مثلها. أول قصيدته قوله: جاءت قصيدتهم تروح وتغتدي في سب دين الهاشمي محمدي. ثم يقول: الشيخ شاهد بعض أهل جهالة يدعون أصحاب القبور الهمدي تاجا وشمسانا وما ضاهاهما من قبة أو تربة أو مشهدي. ثم ذكر أنهم عابوه حتى ببلده، يقول: قد عيروه بأنه قد كان في وادي حنيفة دار من لم يسعدي. قلنا لهم: ما ضر مصر بأنها كانت لفرعون الشقي الأبعد. فناقشهم ورد عليهم ردا واضحا، ثم نظم أيضا عقيدة له، عقيدة لما أنهم سموه بالوهابي امتدح بذلك، فقال في قصيدته: وكل الذي اتخذ التجهم مذهبا ورضي به دينا وارتضى به مركبا ولدين الأبرار صار مكذبا، إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي، أنفي الشريك عن الإله فليس لي رب سوى المتفرد الوهابي، لا قبة ترجى ولا وثن ولا قبر له سبب من الأسباب، كلا ولا شجر ولا حجر ولا عين ولا نصب من الأنصاب أيضا، ولست معلقا لتميمة أو حلقة أو ودعة أو نابي لرجاء نفع أو لدفع بلية، الله ينفعني ويدفع ما بي. مطبوعة عقيدته في كثير من المؤلفات في الهدية السنية وغيرها. فالحاصل أنه رد عليهم أهل البلاد النائية، وكان من جملة الذين حاربوا الدعوة عالم وكان في مكة يقال له أحمد زيني دحلان، جمع الأكاذيب وطبعها في رسالة له سماها الدرر السنية في الرد على الوهابية، حشد فيها الأكاذيب مما لا يحصى لا أصل لها. ولما كانت مكة تحت ولاية الترك أنشأوا فيها مطبعة في سنة 250، فكانوا يطبعون كتابه الذي هو هذه الدرر كل سنة ويفرقونه على الحجاج الذين يأتون من الهند والسند والباكستان ويأتون من أفريقيا من الأماكن البعيدة ويفرقون عليهم هذا الكتاب. الكتب في ذلك الوقت قليلة، إذا رجعوا إلى بلادهم ما كان معهم إلا هذا الكتاب، والذي كله سب لابن عبد الوهاب. فعند ذلك انتشر لابن عبد الوهاب سمعة سيئة، لأنهم يصدقون بما في هذا الكتاب، شيخ الحرم زين دحلان يصدقون به، فلذلك صاروا يكفرون الوهابية. إلى الآن في الهند وفي الباكستان من يسمون بالبريلوية والديوبندية ونحوهم، وكذلك في كثير في بنغلاديش وحتى في الشيشان وفي داغستان وفي تلك القرى تربوا على قراءة هذه الكتب وعلى تدريسها التي فيها سب ابن عبد الوهاب وفيها الرد عليه وتكفيره وتضليله. لا شك أنهم لا يسمعون إلا مثل هذا، فعند ذلك امتلأت قلوبهم بغضاً لابن عبد الوهاب ولأتباعه وصاروا يكفرونهم حتى يدعون أنهم أكفر من اليهود. ذكر لنا بعض الإخوان أن صاحب بقالة في الهند يهودي جاء إليه أحد المسلمين في ذلك الوقت من هؤلاء فقال بعني حاجة ب5 ريالات ليست معي دين، فامتنع أن يعطيه دين، حاول فيه فقال إن لم تعطني فإني سأنفر الناس عنك. رجع إلى المجاورين الذين حوله وقال إن صاحب البقالة تحول وهابيا بدل ما كان يهودي، فقالوا إذا نقاطعه ولا نشتري منه ولا نأتي إليه. فانقطع الناس عنه ولم يأتي أحد إليه وتعطلت السلع عنده، فاستنكر ما السبب. رجع إليه صاحبه وقال أنا الذي نفرت الناس عنك، فقال ردهم وأعطيك الذي تريد. فرجع إليهم وقال إنه رجع يهوديا، فعند ذلك عادوا إلى التعامل معه إلى هذا المقدار. يعني اعتبروا ابن عبد الوهاب أكثر من اليهود والعياذ بالله، ومع ذلك فإن المتبصرين منهم اهتدوا. كان في ذلك الوقت المطابع وجدت في الهند قبل أن توجد في مصر وقبل أن توجد في نجد، فأرسل الإمام تركي ثم ابنه فيصل بن تركي رسائل لتطبع في الهند، ومنها مجموعة التوحيد ومنها فتح المجيد، فطبعت في الهند. ولما طبعت ما كان قصدهم بطبعها إلا المصلحة الدنيوية، لكنها انتشرت وتمكنت وقرأها من يريد الاطلاع، فكان من جملة من قرأها عالم من الهند يقال له محمد بشير السهسواني. ولما قرأها اقتنع بأن كتاب دحلان كذب، ثم إنه حج مرة واجتمع مع دحلان. دحلان توفي سنة 1304، اجتمع معه وناظره وناقشه في أصل التوحيد، ولكن احتقره دحلان فقال إن كنت خيرا مني فرد علي. فقال سوف أرد عليك ردا أقطعك به. رجع إلى بلاده في الهند ورد على دحلان، وما أذكر أحدا رد عليه ردا مطبوعا، وإن كان هناك ردود لم تطبع. فلما رد عليه أرسل الرد إلى الأئمة هنا في عهد الإمام فيصل، فطبع رده ثم انتشر وطبع عدة مرات، اسمه صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان. هذا كفاح عن الحق، مع أنه ليس من أهل الجزيرة بل ليس من العرب، أعجمي، ولكن لما تبين له الحق وانكشف له زيف أولئك الضلال نطق بالحق. كذلك كان من جملة الذين عاندوا عالم أو متمعلم في سوريا في الشام يقال له يوسف النبهاني، له كتب وله اشتغال بالحديث، ولكن شق عليه أن يعترف بأن فعل القبوريين شرك، فأصر على أنهم على صواب، يخشى من قطع مصلحته، فعانت وألف كتابا يرد به على الشيخ، ولم يقتصر عليه بل رد على كثير من العلماء متقدمين ومتأخرين، فرد على ابن عبد الوهاب تلميذ ابن تيمية لما ألف كتابا اسمه الصارم المنكي، ورد على عالم عراقي من أهل السنة الذي هو الألوسي، النعمان الألوسي، ولما اشتهر رده عند ذلك كتب بعض العلماء إلى أخي الألوسي وهو محمود شكري أن يرد عليه، فالتزم بالرد عليه وتوسع في ذلك، وطبع رده قديما في مجلد في مصر اسمه غاية الأماني في الرد على النبهاني، ثم طبع بعد ذلك في مجلدين. فكل ذلك دليل على أن هناك من عرف الحق من غير هذه المملكة ونطقوا به، وأما الذين أعمى الله تعالى بصائرهم فإنهم من المعاندين والمبتعدين عن الحق، نعوذ بالله، فلا يعتبرون. وأما ردود أئمة الدعوة فهي كثيرة، فرد الشيخ عبد الله بن طين رحمه الله على عالم عراقي يقال له داود بن سليمان بن جرجيس، رده مختصر اسمه تأسيس التقديس، ورد عليه أيضا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، ونبغ أيضا عراقي يقال له جميل أفندي صدقي الزهاوي، وألف رسالة رد بها على أهل هذه الدعوة وسماها الفجر الصادق، فرد عليه الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله برده المشهور الضياء الشارق في رد شبهات المازق المعلق، ولكن ردود الشيخ سليمان رحمه الله فيها شيء من الشدة، وكأنه يقطع الطمع من رجوع أولئك الذين يرد عليهم، ويقول إنه لا حيلة فيهم، وإنما نرد عليهم حتى لا ينخدع أحد بمؤلفاتهم من الجهلة. هكذا كانت ردوده وهي كثيرة. رد أيضا على حضرمي يقال له باب صيل، ورد على يمني يقال له علوي الحداد ونحو ذلك. وهذا كله دليل على أن الإسلام في ذلك الزمان والتوحيد أصبح غريبا لا يتمسك به إلا القلة الذين عرفوا الحق وتمسكوا به. وفي هذه الأزمنة أيضا قد اشتدت الغربة فيما يتعلق بالتوحيد وفيما يتعلق بالإسلام من حيث العموم، ظهرت هذه البدع الجديدة، ما يسمى بالعلمانية والبعثية والحداثية، وهي بدع توصل إلى الكفر وإلى النفاق، يعني عقائدهم. ثم كثير من الدول لما أنهم صاروا إباحيين وصارت عندهم الحرية بحيث أنهم أبطلوا الشرائع وحكموا القوانين وأباحوا المحرمات، أباحوا الزنا علنا وحرموا الحلال، فحرموا على الرجل أن يتزوج أكثر من واحدة، وأباحوا له أن يزني بمن يشاء ولو كل يوم عددا، وكذلك أيضا أباحوا الخمور وتوسعوا في شربها وفي بيعها وفي التعامل بها من غير نكير، وأباحوا الربا وعطلوا الحدود، عطلوا القصاص وعطلوا القطع في السرقة، وعطلوا رجم الزاني أو جلده أو قطع السارق أو غير ذلك من الحدود. اعتبر مثل هؤلاء تركوا الإسلام، فعند ذلك توهموا أن من تمسك بالإسلام فإنه يصبح ضدا لهم ويفشي أسرارهم ويكشف عوارهم وينفر الأمة عن الطواعية لهم ويتتبع عثراتهم، وأنه سيثير الناس عليهم. فاعتقدوا أن كل من كان صالحا مصلحا متدينا ملتزما أنه سيثير عليهم، وأنه سيقوم بمن معه ويخلعون بيعتهم، وسموا هذا الجنس إرهابيين، وصاروا يحملون حملات ضد الصالحين ويقولون حملات ضد الإرهابيين. فهذا أيضا من غربة الدين، حتى من رأوه يصلي من الشباب ألقي في السجود. لماذا؟ لأنه يصلي، وإذا كان يصلي فإنه سيثور ويصير ثوريا ويقوم ضد الدولة ويجمع جموعا حتى يخلعوا الرئيس من البيعة ويتتبعوا الزلات والعثرات، فهذه فكرتهم. لا شك أن هؤلاء الذين عطلوا الشرائع وحكموا القوانين وأباحوا للمواطنين كل ما كان محرما وجعلوا دولهم إباحية لا حرج على من فعل أي منكر، أن مثل هؤلاء ليسوا من الإسلام، فيكون ذلك دليلا على غربة الإسلام. هذا كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. يقول المؤلف هنا: الله الله يا إخواني، تمسكوا بأصل دينكم أوله وآخره،